باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في القعده اللي فاتت اتكلمنا عن سفر اعمال الرسل الاصحاح 18 لغايه اخره، ولاحظنا ان في الايه 22 انحدر الى انطاكيا، يعني انتهت الرحله الثانيه التبشيريه، وابتداء من الايه 23 خرج للخدمه، ودي بداية الرحلة الثالثة. وقلنا ان لان لوقا البشير ما كانش معاه وبتسماح من ربنا وعمل الروح القدس، ان الرحلة الثالثة ما فيهاش تفاصيل كثيرة الا بخصوص الخدمة في افس. فالنهاردة في الاصحاح 19 هنبتدي بالآية الاولى، خدمة معلمنا بولس الرسول في افسس. طلع من كورنثوس قبل كده وكمل الرحلة الثانية، ودلوقتي في الرحلة الثالثة جه لغاية أفسس. يقول معلمنا لوقا البشير في أعمال الرسل: فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا: لا. قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرض التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس. نعمة الله الآب تكون معي ومعكم، آمين. المرة اللي فاتت ركزنا على خدمته في كورنثوس، وشفنا عمل الله العجيب في كورنثوس. النهاردة في أفسس. أفسس الحقيقة لها وضع خاص، تعتبر في ذلك الوقت عاصمة آسيا الصغرى، وكانت تفتخر أفسس بأبنيتها الفخمة التي تفاخر بها أثينا. صحيح في الفلسفة مش زي أثينا، لكن في الأبنية الفخمة كانت هي تعتبر نفسها الأولى في المباني، وكانت تعتز بهيكل أرطاميس اللي كانوا يعتبروه أحد عجائب الدنيا السبع. معبد أرطميس كان ليه شهرة أنه كان أرطميس ده إله الصيد وإله الخصوبة، وبذي يسمى الإلهة بتاعتها ديانا عبارة عن مجموعة من الأثداء، يعني جمع الثدي يعني، وكثرة الثدي يعني معناها إنسانة مخصبة أو إلهة مخصبة. وكانوا يعتبرون أن أرطميس الإلهة أرطميس أو اللاتيني ديانا عبارة عن الأم بتاعة آسيا الصغرى، وكانت لها شهرة في العالم كله. وكان أيضا أفسس تعتمد على عمل التماثيل بالفضة، تماثيل صغيرة للإله أرطميس وأيضا لهيكل أرطميس، وكان يباع وكان سبب مكسب لتجار وصياغ كثيرين. ولذلك هنشوف هتحصل مشكلة كبيرة بين لما يدخل معلمنا بولس الرسول إلى أفسس ويبتدي يخدم هناك. لما وصل هناك كان سبق قبل كده أبولس اجتاز ايضا بعد جاء كورنثوس او راح كورنثوس. وقلنا في المرة اللي فاتت ان ابولوس مع غيرته وحبه للكتاب المقدس والى اخره وعلمه وتقواه وايضا جاذبية شخصيته كانت خدمته ناجحة، لكن مشكلته ما كانش لسه التقى باكيلا وبريسكيلا وما كانش عارف تكملة الطريق او الايمان بمعمودية الروح القدس وقبول شخصية شخص يسوع انه المسيح المنتظر. فلما راح بولس الرسول فوجئ انهم بينادوا بيوحنا المعمدان وبالمعمودية يوحنا ولا يعرفوا شيئا عن الروح القدس. سألهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا ولا سمعنا عنه ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. فمعلمنا بولس بهدوء عمل الربطة الجميلة ما بين يوحنا المعمدان والسيد المسيح فقبلوا. وكان الموضوع طبعا موضوع خطير، كان لابد ان السماء تشهد لهذه الحقيقة. صوروش الناس اللي كانوا يرتبطوا بيوحنا المعمدان كان ارتباطهم شكله ايه، فمن الصعب يتنقلوا ان حد يجي يكمل رسالة يوحنا المعمدان. ولذلك يقول الكتاب ايه، ولما وضع بولس يديه عليهم، غالبا حط يديه على شكل صليب، ودايما حتى اذا كان يتقال عن السيد المسيح كان يضع يديه عليهم، يعني مش يحط يديه كده، كان غالبا يحط يديه زي ابراهيم، زي لما بورك ولاد يعقوب لما بارك ولاد يوسف، برضو حط يديه اللي المفروض يحط اليمين حط شمال والشمال يمين، فبعمل على شكل صليب فبارك إفرايم ومنسى بالصليب. فلما وضع يديه عليهم يقول حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. سمح ربنا بالتكلم بالألسنة والتنبؤ عشان يقدروا يقبلوا هذه المعمودية ويتأكدوا أن هذا العمل من قبل الله. وكان عدد الرجال الواقفين 12 شخص. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. إيه حكاية تيرانس؟ في رأيين، في رأي بيقول إن ده معهد لاهوتي يهودي يسموه بيت مراش أو بيت المدرسة، وكان اليهود في البلاد الكبيرة جنب المعبد يعملوا مدرسة، فكانت المدرسة هي اللي تخدم الجالية اليهودية عشان ولادها يتربوا بالتربية اليهودية. والبعض بيقول ان تيرانس ده كان حاكم المدينة اممي ورجل وقور صاحب مدرسة فكر فلسفي، فكان عامل هذه المدرسة عشان يبث الافكار الفلسفية بتاعه. لكن واضح ان تيرانس كان انسان تقي. ولما طرد بولس الرسول من المجمع اليهودي قال له ممكن نقعد تسيب لنا كده مكان جوه المدرسة بتاعتك نيجي نقعد؟ قال له اوكي. فبدل ما كان بيقابل الناس مرة في الاسبوع يوم السبت ويحاججهم، ربنا فتح له المدرسة دي يتقابلوا كل يوم. ومن هنا الله يحول الضيقة للخير، وبيه 2 سنين تلمس فيهم عدد كبير. ويقول شوف العبارة الجميلة، سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. ما كانش ممكن يصل بولس الرسول إلى هذه الصورة لو أن المجمع اليهودي سابه يدخل كل سبت، كان كل أسبوع يتقابل ويا ترى يقدر يجتمع في البيت ده شوية في البيت ده شوية. لكن وجود مدرسة مفتوحة ويجتمع كل يوم ويقعد معهم خلاه يتلمذ عدد كبير وينتشر هؤلاء التلاميذ في آسيا الصغرى حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا سواء كانوا من اليهود أو اليونانيين. معلمنا بولس الرسول لاقى الكثير من الضيقات، وكل ما تيجي ضيقة كل ما ربنا يفتح. احنا بيتهيأ لنا ان الضيقة بتوقف عمل ربنا. يقول ابن سيراخ في الاصحاح الثاني الآية الاولى: يا ابني ان اردت ان تخدم الرب اعدد نفسك للتجربة. ده مبدأ، ومبدأ كتابي ومبدأ روحي. اللي يحب يخدم ربنا يعدد نفسه للايه؟ للتجربة. ويقول ايضا في ابن سيراخ في نفس الاصحاح: كما ان الذهب يتنقى بالنار، هكذا ايضا المؤمنون او خائف الرب يتنقون بالمزلة او في اتون المزلة. كل إنسان يحب يخدم ربنا لابد أن يتحط في بوتقة التجارب. ما أقدرش أمر على حتة فيها ذهب، عروق ذهب وسط الحجارة، وأطلع العروق دي وأقول ده ذهب. لكن لازم عروق الذهب دي لأطلعها لازم تتحط في النار عشان الزغل أو الرملة أو غيره تتشال واطلع بالذهب النقي. ولاد ربنا مش ممكن يبقوا الذهب النقي بدون التجربة او اتون الذل زي ما بيقول ابن سيراخ. سر نجاح معلمنا بولس الرسول المقاومة المستمرة من كل جهة. يقول ايه؟ ولما كانوا يتقسون، مش لانهم، ولما كانوا قساة القلب يتقسون، يعني كل يوم أوحش من يوم اللي بعده، ولا يقنعون، كل يوم يقولوا له اللي بتقوله مش قادرين نقبله، شاتمين الطريق أمام الجمهور، مش بس بيقاوموه، يقفوا قدام كل الناس يشتموا فيه. أقول العبارة اللي قالها ذهبي الفم هو رايح منفاه أو في الطريق إلى نهاية المنفاه، كتب في احدى رسائله: اني اثب متهللا لان ربنا اداني فرصة ان اتألم في ايامي الاخيرة. رسمت رئيسها سقفة ودخلت قصر الامبراطور، وربما كثيرون كانوا يمتدحوني الى اخره، لكن مش ده طريق ابديتي، لابد ان ادخل اتون الايه؟ اتون الذل. فربنا سمح لي بالذل عشان إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. لو بصينا لمعلمنا بولس الرسول والضيقات اللي عاش فيها نلاقي صورة عجيبة. أول حاجة، دايما كان يقاوم من اليهود، يدخل المجمع يسيبوه يتكلم وينزلوا فيه زي ما شفنا دلوقتي، يتقسون ولا يقنعون وشاتمين الطريق، وأحيانا يهيجوا عليه لدرجة الرغبة في قتله أو رجمه. دي مشكلة من الخارج. المشكلة اللي من الداخل، إن بعض المسيحيين من أصل يهودي قالوا بولس الرسول زي في أعمال الرسل 21 ده ضد الناموس وضد موسى، وكانوا يهيجوا بعض ضد بولس، بل ووصلوا في كورنثوس انهم انكروا رسوليته وقالوا احنا مش تبع بولس، احنا تبع صفر او بطرس الرسول. فكان بيلاقي متاعب من ايه؟ اللي بنسميهم المتهودين، المسيحيين المتهودين اللي من اصل يهودي ويحب أن العالم كله يتهود أولا وبعدين يقبل المسيحي. فواجه اليهود المتعصبين لليهودية، وواجه اليهود اللي صاروا مسيحيين ولا زالوا مرتبطين بالناموس الحرفي والشريعة الحرفية، وأيضا واجه الفلاسفة زي ما حصل في أثينا وقالوا نسمع ماذا يقول هذا المهزار، وأيضا واجه الفساد في كورنثوس، وشفنا قد إيه تعب في كورنثوس لغاية ما ربنا قال له تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك في الأصحاح اللي فات. وأيضا في كورنثوس واجه زي ما لما بندرس كورنثوس في الرسالة الأولى والثانية لكورنثوس، واجه مجموعة من النساء الخطيرات اللي كنا نسميهم يعني سادة المجتمع، وكانوا هم اللي بيحركوا كورنثوس وعايزين يحركوا الكنيسة، عايزين يحركوا الكنيسة على مزاجهم، لأنهم بيعتبروا ان هم طول عمرهم اللي بيحركوا كورنثوس. فهوجم من اليهود، هوجم من المسيحيين المتهودين، هوجم من الفلاسفة، هوجم من فساد كورنثوس، هوجم من بعض النساء المتعجرفات في كورنثوس، هوجم أيضا ربما من الذين قبلوا معمودية يوحنا المعمدان، وكان من الصعب منهم أنهم يقبلوا الإيمان بالمسيح. أيضا عانى معلمنا بولس الرسول من صحته، وصرخ إلى الرب 3 مرات عشان يشفيه، وقال له لا تكفيك نعمتي. وهوجم أيضا معلمنا بولس الرسول بدخول السجن أكثر من مرة زي ما حصل في أفسس هو وسيلة. ومن ضمن المتاعب أيضا أن كان ملتزم بالعمل اليدوي لكي ينفق على نفسه وعلى اللي بيشتغلوا معاه، تعب من اليهود، تعب من المتهودين، تعب من الفلاسفة، تعب من الفزدانين، تعب من النساء المتعجرفات، تعب من أتباع معمودية يوحنا، تعب في حياته الصحية، تعب في السجون والجلدات، تعب أيضا للعمل والإنفاق على الخدمة. يعني من كل جانب متاعب متاعب مع تعب، ومن كل جانب نجاح 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 مستمر. أحبائي، من عطايا ربنا لينا زي ما كلمنا معلمنا بولس الرسول عن خبرته أنه قد وهب لكم، وهب عطية، ليس أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا أيضا من أجل اسمه. أي كان مصدر الألم من الجسد، من الناس، من الضربات، من أي كان نوع الألم، هبة عطية من ربنا، نقبل الألم بفرح وسرور، لأن هو ده طريق النصرة والنجاح وليس طريق الفشل ولا الإحباط. فمعلمنا بولس الرسول اللي طرد من المجمع، ربنا قال له هفتح لك باب أحسن من المجمع، فلقي مدرسة تيرانس اللي بدأ يخدم بيها، فانتشرت كلمة الرب يسوع بين جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. بولس الرسول واجه مرارة، ده لسه هيواجه كتير في أفسس. ربنا ما سمعناش قبل كده مثلا في أثينا عن صنع معجزات، وأيضا في بلاد كثيرة زي كورنثوس ما سجلناش لوقا البشير أي معجزة، لكن لأنه تنتظر ضيقات كثيرة يقول إيه، شوفوا الآية الجميلة آية 11، وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. يعني يا ريت حتى قوات عادية، ده قوات ما عملهاش غيره، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. يعني ربنا اشتغل معاه فوق الايه، فوق الطريقة العادية، لأن حيعاني متاعب فوق العادي. شوف أحبائي، على قد الضيق الله يعد الطريق، وعلى قد ما في تعب ينتظرنا على قد ما ربنا يمهد لينا العمل الحلو. أعرف إحدى النساء كانت بتعاني من مرض السرطان، فكانت العبارة بتاعتها تقول لي الليلادي ربنا اداني تعزية كبيرة طول الليل، فأنا متوقعة في ألم شديد في هذا النهار. كنت بسعيدة وفرحانة، وكل ما تيجي آلام شديدة يسبقها تعزيات عجيبة. دي طريقة ربنا معانا. في الوقت ده حصل ايه؟ يحكي لينا لوقا البشير عن مجموعة اسمهم اليهود الطوافين المعزمين. الجماعة دول عبارة عن ايه؟ ناس عايزين يكسبوا، يعني يكسبوا مكاسب مادية، ودول يهود. فكانوا سمعوا ان بولس الرسول بيعمل ايه، معجزات غير معتادة. قالوا حلو، هم يفرقش معنا، اهم بنؤمنش باليسوع ده ولا بولس الرسول، لكن باسم يسوع اللي بينادي بيه بولس احنا نخرج ايه، احنا نقدر نخرج الارواح الشريرة. يقول ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريرة باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لسكاوة رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. دول ما امنوش بربنا، ما امنوش بالرب يسوع المسيح ولا قبلوا الانجيل، لكن قالوا ايه، مدام تجيب لنا مكسب وشايفين بعينينا الايات يكفينا ان احنا نكسب فلوس. تقول لي طب ازاي سكاوى ده رئيس كهنة؟ ما سمعناش عن اي رئيس كهنة اسمه سكاوى. بيقولوا غالبا واحدة من الاثنين، اما انه لانه من بيت هارون، يعني يطلع كده النسب لغاية هارون، فكان بيعتبر نفسه كرئيس كهنة في بلد غريبة زي افسس. واما ان اليهود في افسس لانهم ما عندهمش امل يروحوا اورشليم كتير، فكانوا يقيموا من عندهم رئيس كهنة. صحيح مش هيقدم ذبائح ولا في هيكل زي هيكل سليمان ولا غيره، لكن اهو يشبع الفكر الديني بتاعهم بان يترسم رئيس كهنة، فممكن يكون هم رسموه رئيس كهنة غير شرعي. ما موقف الروح الشرير؟ قال اما يسوع فانا اعرفه، وبولس انا اعلمه، واما انتم فمن انتم؟ فوتب عليهم الانسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليه. عدو الخير ما يعملش خير، حتى ولو كان دول بيضللوا الناس، لكن هو مزاجه الضرر والأذية، يأذي دول ويأذي غيره. لكن على كل إن هو أذى هؤلاء السبع أبناء أو سبع بنين لسكاوى، وربنا استخدم ده لخلاص الآخرين. يقول وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم. كل قال ايه ده، ده المعجزات اللي بيعملها بولس بهرتنا، وحتى اللي حاول يستخدم اسم يسوع واسم بولس ولا يقبل الايمان ادي نتيجته. وكان كثيرون من الذين امنوا ياتون مقرين ومخبرين بافعالهم، كانوا ييجوا يقدموا توبه جماعيه. والوقت فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكانوا يجي مخبرين بأفعالهم، يعني اعتراف من جانب اعتراف. ومن جانب آخر يقول وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة، هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ربنا حلو وبيشتغل بكل الطرق، حتى ولو ناس أساءوا الطريق واستخدموا بالغلط اسم ربنا يسوع المسيح واسم بولس، رجع الشر والأذية عليهم وتعظم اسم رب يسوع، وجاء كثير من اليهود واليونانيين يعترفون بأفعالهم الشريرة، قدموا توبة. أحبائي، مجرد معلمنا بولس الرسول كإنسان الله موجود في أفسس، ربنا اشتغل به واشتغل بمدرسة تيرانس سواء كان يهودي أو كان أممي، واشتغل أيضا بالناس اللي سمعوا به، واشتغل حتى أيضا بالناس اللي يقول عنهم اليهود الطوافين المعزمين. العالم يحتاج إلى ناس مقدسين لربنا. هل يا ترى كل واحد فينا يقدر يقول ممكن أكون أنا إنسان الله المقدس ومن أجل الله يعمل؟ قولوا لي إيه اللي عمله بولس الرسول علشان نسمع هذا التعبير الجميل، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعاله. لا وعظهم ولا كلمهم ولا حثهم على التوبة، ولكن مجرد الناس الأشرار استخدموا اسمه واسم الرب يسوع، كانت النتيجة الناس قبلت الإيمان بالمسيح ورجع الضرر على الناس غير المخلصين. الخدمة تحتاج لجانبين، جانب ان انا اكون مقدس لربنا، وجانب ان انا ايضا اعمل عمل الرب يد قوي وبروح مقدسه. الكنيسه محتاجه الى قديسين، ناس يتقدسوا لربنا. لو درسنا تاريخ الكنيسه نلاقي اروع لحظات او اروع الاجيال اللي كان الايمان بينتشر حينما كانت الأديرة ممتلئة بالرهبان القديسين المتهللين بالروح، اللي من أعماق قلبهم باعوا كل شيء، وزي ما بيقول القديس يوحنا كاسيان حولوا الأرض إلى سماء، أو زي ما بيقول ذهبي الفم عن الراهب يقول الراهب هو إنسان يعيش في السماء. أنا مش بتكلم عشان الرهبنة، أنا بتكلم عن كل بيت، عن كل كاهن. لو الكاهن طول النهار بيلف 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 لكن ملهوش مكان جوه مخدعه يتقدس أمام ربنا، كل اللف ده على الفاضي. خادم مدارس الأحد، الأب والأم يقولك ودينا الولاد مدارس الأحد وبنجيبهم لهم أناجيل وبنجيب لهم أشرطة وبنجيب لهم فيديوهات عن القديسين وبنجيب لهم تفاسير الكتاب المقدس وبنعمل لهم أنشطة في الكنيسة. طب أنتوا تقدستوا من أجل هؤلاء الولاد؟ إذا كان القدوس بيقول من أجلهم أنا أقدس ذاتي، هل يا حبيبي هل يا أختي قدسنا أنفسنا من أجل الأجيال الجديدة؟ كتير نقول الجيل الجديد جيل فسدان، أقول ده ثمرة عدم تقديسنا. لما أنبأ إبراهام كان مقدسا في الفيوم لم يسقط إنسان واحد بعيد عن الإيمان، وجذب الكثيرين إلى معرفة الحق، وكسب من الأغنياء والفقراء كثيرين ومن المتعلمين والأميين. هل يا ترى ربنا يدينا أحبائي أن كل واحد وكل واحدة فينا نكون مقدسين لربنا لكي أيضا تتقدس الأجيال الجديدة؟ إلهنا الصالح يعطينا جميعا كما كان يعمل بمعلمنا بولس الرسول، يعمل بنا نحن جميعا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.